بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه وقفتنا الثالثة ضمن دورة العلمية 83، والتي هي بعنوان إمام التوحيد الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي متعلقة بخطبة للشيخ. في مجموع رسائله عديد من الخطب، أنا اخترت لكم خطبة حتى نعرف سياق الشيخ وطريقة الشيخ في خطبه، وهذا بعد أيضا في علم الشيخ ولنتعرف عليه. قال رحمه الله: الحمد لله فاطر الأرض والسماوات، عالم الأسرار والخفيات، المطلع على الضمائر والنيات، أحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وحلما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار ولا تغيره الدهور والأعصار ولا تتوهمه الظنون والأفكار، وكل شيء عنده بمقدار، أتقن كل ما صنعه وأحكمه وأحصى كل شيء وعلمه، وخلق الإنسان وعلمه، أحمده سبحانه على ما ألهمه من معلوم وفهمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من عرف الحق والتزمه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل من صدع بالحق وأسمعه. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من نصره وكرمه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى، واعرفوا ما دلت عليه هذه الكلمة من الحقيقة والمعنى، وتفطنوا لتفاصيل ذلك على القلوب والأعضاء، وتدبروا كتاب الله، واعرفوا ما فيه من العلم والهدى، وعالجوا به أمراض القلوب، فهو الدواء النافع والشفاء، وهو السبب الأعظم في حصول السعادة والسيادة في الآخرة والأولى. من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، ومن أعرض عنه استحوذ عليه الشيطان وتولاه، فهو حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم. قال جندب ابن عبد الله رضي الله عنه: عليكم بالقرآن، فإنه نور بالليل وهدى بالنهار، فاعملوا به على ما كان من فقر وفاقة، فإن عرض بلاء فقدم ما لك دون نفسك، فإن تجاوز البلاء فقدم نفسك دون دينك. الله أكبر. فاعملوا به على ما كان من فقر وفاقة، فإن عرض بلاء فقدم ما لك دون نفسك، فإنه أيسر، فإن تجاوز البلاء فقدم نفسك دون دينك، فإن المحروب من حرب دينه. والمسلوب من سلب دينه. ما معنى فينا المحروبة؟ فإن المحروبة من حرب دينه، الإيه؟ المهزوم من سلب دينه. ليه المحروب؟ فإن المحروب من حرب دينه، فإن المحروبة من حرب دينه، حرب حقيقية مع الدين. ها؟ من ايه؟ من فقد دينه؟ فإن المحروب من حرب دينه. يعني ايه؟ ليس من قتل نفسه، قتلت نفسه، وليس من فقد ماله، وإنما من خسر دينه و أضاع دينه، والمسلوب من سلب دينه ليس من سلب ماله، فإن المال يعوض وإن كل شيء يعوض. إنه لا فاقة بعد الجنة ولا غنى بعد النار. سبحان الله. إنه لا فاقة بعد الجنة ولا غنى بعد النار. وهل من يدخل الجنة يصاب بالفقر والفاقة؟ وهل من يدخل النار يصاب بالغنى؟ يؤتى بأنعم أهل الدنيا كما عند مسلم، فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: يا ربي ما مر بي نعيم قط. ولا ويؤتى بأبأس أهل الدنيا فيغمس في الجنة غمسة واحدة، ثم يقال له: هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: يا ربي ما مر بي بؤس قط. إن النار لا يفك أسيرها، فهم في نار قد أغرقت عليهم فلا يستطيع أحد الهرب منها. إن النار لا يفك أسيرها ولا يستغني فقيرها، فما يكون غنيا أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. هذه خطبة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. طيب، الفوائد من هذه الخطبة: واحد، واحد قصر الخطبة. اثنين، افتح الخطبة بالحمد. ثلاثة، نعم، الدلالة على الحفاظ على الدين، فإن المحرومة والخاسر والمهزوم من حرم دينه. نعم، كيف؟ تمام، يقدم الأدنى، المال ثم النفس، والنفس قبل الدين. الافتتاح بالثناء على الله عز وجل بما هو أهله. وأنه لا يلزم أن تبدأ بإيه؟ مقدمة إن الحمد لله، وإن كان هذا أفضل ما يكون. نعم، الاهتمام بكتاب الله وتدبره. التركيز على التوحيد واهتمام بكلمة التوحيد. الترغيب والترهيب بين جنة ونار، فنار لا يصاب صاحبها فجنة لا يصاب صاحبها بفاقة، ونار لا يدرك صاحبها غنى. الدعاء للمأمومين. هذه الجلسة موجودة بعد هذا، بس هو ما جابش الخطبة الثانية. الخطبة الثانية دعاء بس. نعم، يهون. نعم، يعني نريد أن نضع كليات، ففيها السياسة الشرعية. نعم، نعم سياسة شرعية. ها قول. ليس فيها سب ولا شت. نعم شريف باسلوب الوعظ. نعم ها نعم نعم يعني التركيز على مهمات الدين وعلى أصول الشريعة زياد. أحسنت. العبرة ليس بالطول والقصر إنما العبرة بالفائدة. كلنا الآن نتكلم عن هذه الفوائد في 5 دقائق. كليات الدين وأصول الشريعة هذه مهمة. فيبدأ الشيخ ب يعني تستطيع أن تقول فيها أركان الإيه؟ أركان الإيمان وأركان الإسلام. ففيها شهادة لا إله إلا الله، وفيها شهادة أن محمدا رسول الله، وفيها إثبات الرسالة والنبوة، شهادة أن محمدا عبده ورسوله، وحقوق هذا النبي. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وفيها التركيز على فضيلة كلمة التوحيد، ما دلت عليه هذه الكلمة، وهذا أحق الحقوق وأعظم الواجبات. وفيها دلالة على الصراط المستقيم، وهذا في كتاب الله عز وجل. ففيها أن مصادر الاستدلال تبدأ من الكتاب ومن السنة، ولا بد من هذا. وفيه أيضا الدلالة على اليوم الآخر وعلى الإيمان باليوم الآخر، وهو الجنة والنار. وفيها الدلالة أيضا على التمسك بالدين، وأن الإنسان يقدم، لو وصل إلى أن يقدم نفسه وروح في سبيل دينه فلا يتوانى. وفيه أيضا الحث على التماس الهدى والبحث عنه، فمن ابتغى الهدى هداه الله عز وجل. وفيها الإشارة إلى قصة الصراع بين بني آدم وبين الشيطان، فإنه ذكر تلك الآيات، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، وهذا صراع، فكن على ذكر منه دائما وعلى حذر من أن تنساه. نعم إلى غير ذلك. نعم بعدين. وما صوروش الانتقاء، ما صوروش لا مش ده الانتقاء، صح الحديبية، لا الانتقاء هنا. نعم نعم الايه الاستعاذة قبل القرآن، يعني يقولها العلماء، لكن هو فرق بين ما إذا كانت الآية للتلاوة وإذا كانت الآية للاستدلال. فإن كانت قد نوى بها التلاوة فلا بأس أن يستعيذ، وأما إذا كان نوى الاستدلال فلا يستعيذ لعدم ورود ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صعد النبي الصفا والمروة فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم استعاذة، وكثيرا ما كان يستدل النبي ولم يذكر استعاذة. فإذا كان الإنسان سيقرأ على المنبر الآية من باب الاستدلال، من باب الاستدلال فلا يقرأ الاستعاذة، وأما إذا نوى بذلك التلاوة فيقرأ الاستعاذة. والهدي أن الإنسان يستعمل الآيات أو يأتي بالآيات على المنبر استدلالا واستشهادا ليس تلاوة، لأن التلاوة ليس من مواضعها المنبر. نعم نعم لا بأس بالاستدلال بالشعر، لكن لا يكثر منه، بشرط أن يكون الشعر خاليا من المخالفات، لكن لا بأس لو طعم خطبته بعض الأبيات لا بأس. طيب أنتوا عندكم لي الخامس انتقاء مع عبد الوهاب فوائد من شيخ الإسلام، وبعدين ذكر بعض الفوائد في قصة الحديبية. هذا الترتيب خطأ، إنما الانتقاء انتقاء مع عبد الوهاب هذا اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم، إن قوله إنما الأعمال بالنيات عام خلافا لما عليه أكثر الشراح، هذا هو الانتقاء. أما هذه الفوائد فهي من وضع الشيخ نفسه، هي من وضع الشيخ نفسه. يعني عندكم انتفاد الإخوة في الترتيب غيروا الترتيب. لدن نعم.
الله أكبر الله أكبر الله
طيب نأخذ هذه الرسالة القصيرة قبل الإقامة اللي هي الأخيرة عندكم وهي رسالة إلى الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه وقفتنا الرابعة مع هذه الدورة العلمية 83 والتي بعنوان إمام التوحيد الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي وقفة مع بعض رسائله الشخصية. قال رحمه الله: سألني الشريف عما نقاتل عليه وعما نكفر الرجل به. على أي شيء تقاتلون الناس وعلى أي شيء تكفرون الرجل؟ بأي شيء تكفرون الرجل وعلى أي شيء تقاتلون الناس؟ فأخبرته بالصدق وبينت له الكذب الذي يبهت به الأعداء، فإنهم يكذبون علينا ويشوشون علينا ويتهموننا بأننا أصحاب غلو في التكفير والقتل، ولسنا كذلك، وإنما نحن قوم نتدين الله سبحانه وتعالى بما شرع، بما أنزل في كتابه، وبما بينه النبي في سنته. فإن خالفنا كتابا وسنة فعلى الناس نصحنا بدلا من الكذب علينا وصد الناس عن هذه الدعوة المباركة، دعوة التوحيد. فإن الناس أشاعوا أننا نكفر وأننا نقتل بغير حق، والواجب أن من بلغه شيء أن يتحقق من صاحبه. فهكذا يقول ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ومثل هذه التهمة أيضا نفاها أيضا ابن تيمية، وقد قيلت فيه بأنكم تكفرون وبأنكم تقولون وتقولون، ونفى الأئمة تهمة التكفير عن أنفسهم والمراد بغير حق، أما ما كان بحق فكيف لا نكفر من كفره الله ورسوله؟ والله عز وجل بين من الكافر ومن المسلم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث الثلاثة، وهكذا. فسألني أن أكتب له فأقول: أركان الإسلام الخمسة، أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة، أي من صلاة صيام وزكاة وحج، إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها. والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود ولا نقاتل إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان. فهنا بيّن أن من ترك هذه الأربعة إذا أقر بها ثم تركها تهونا فقل ونحن وإن قلنا وإن قاتلنا على فعلها، من باب أن يأتي بها، لأن من ترك الصلاة فإنه يعرض على السيف، من ترك الزكاة أخذت منه قهرا، فإن كان مجموعة لهم غلبة ولهم قوة فإنهم يدعون إليها، فإن لم يستجيبوا قاتلهم الإمام. كذلك من ترك الصيام فإنه يعرض عليه الصيام من ترك، وهكذا. لكن لا نكفر بتركه، هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولهذا يقول العلماء اختلفوا في الكفر التارك لها كثرا من غير جحود، فمنهم من كفر ومنهم من لم يكفر. والراجح كفر من ترك الصلاة كلية بحيث لا يصلي أبدا، أما من صلى وترك فالراجح أنه لا يكفر. أما الحجة في أن من ترك الصلاة كلية كفر فلقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق: كانوا لا يرون شيئا تركوه من الأعمال كفر غير الصلاة. وأما إذا صلى وترك فلا يكفر، لحديث عبادة عند مسلم: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء تركه، فأدخله في المشيئة إذا لم يحافظ. أما الزكاة والصوم والحج فلا يكفر الإنسان بها وإن تركها متهاونا، لا يكفر إلا إذا جحدها. ولا نقاتل إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان. وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر، نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر، هذه في الأركان الخمسة: الشهادتين والصلاة والزكاة والحج والصوم. يبقى وضع الشيخ هنا شرطا للتكفير ألا وهو التعريف، ما قال نقاتل وفقط، قال: وكذلك نكفر، فلا نكفره إلا بعد التعريف. فنقول: أعداؤنا معنا على أنواع. فصل الشيخون: أعداؤنا معنا على أنواع. النوع الأول: من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرناه للناس، وأقر أيضا أن هذه الاعتقادات في الحجر والشجر والبشر الذي هو دين غالب الناس، أن الشرك بالله الذي بعث الله رسوله ينهى عنه ويقاتل أهله ليكون الدين كله لله، ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد ولا تعلمه ولا دخل فيه ولا ترك الشرك، فهذا كافر، نقاتله بكفره لأنه عرف دين الرسول فلم يتبعه. يبقى هنا إيه؟ عرف دين الرسول، عرف أن التوحيد دين الله والرسول، أقر بأن هذه الاعتقادات في الحجر والشجر والبشر هي الشرك الذي بعث الله رسوله ينهى عنه، يعني عرف التوحيد والشرك ومع ذلك أتى الشرك، فهذا نقاتله ونكفره. لماذا؟ لأنه عرف دين الرسول. يبقى علق الأمر هنا يا إخواني على ماذا؟ على المعرفة. وعرف دين الشرك فلم يترك، وعرف الشرك أيضا ولم يترك الشرك مع معرفته به، مع أنه لا يبغض دين الرسول ولا من دخل فيه ولا يمدح الشرك ولا يزينه للناس. فنحن لن نقف عند أنه لا يبغض دين الرسول ولا من دخل فيه ولا يمدح الشرك ولا يزينه للناس، لكن أنت أتيت بالشرك الذي تعرفه، نعم إذن أنت كافر تقاتل على كفرك طالما أنك عرفته. النوع الثاني، من عرف ذلك كله ولكنه تبين في سب دين الرسول مع ادعائه أنه عامل به، وتبين في مدح من عبد يوسف والأشقر ومن عبد أبا علي والخضر من أهل الكويت وفضلهم على من وحد وترك الشرك، فهذا أعظم من الأول، هذا مصيبته مصيبة، هذا أضاف إلى الشرك الثناء على أهله ومدحه وسب الرسول ودينه. وفيه قوله تعالى فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به، وكفروا به بعد المعرفة، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. طيب، يبقى النوع الثاني زاد على النوع الأول بيه يا أخوان، اي نعم، تبين في سب دين الرسول ومدح المشركين. النوع الثالث، من عرف التوحيد وأحبه واتبعه وعرف الشرك وتركه، ولكن يكره من دخل في التوحيد ويحب من بقي على الشرك، فهذا أيضا كافر، وهو ممن ورد فيه قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. يبقى هذا ما مناط تكفيره، أنه كره من دخل التوحيد وأحب من بقي على الشرك، إذن أنت كاره للتوحيد ومحب للشرك. النوع الرابع، من سلم من هذا كله ولكن أهل بلده مصرحون بعداوة التوحيد واتباع أهل الشرك وسعون في قتاله، ويتحذر أن تركه وطنه يشق عليه، فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاهد بماله ونفسه، فهذا أيضا كافر، لأنه لا عذر له أن يجاهد مع أن يقاتل مع المشركين جنود التوحيد ويقاتل معهم بالنفس والمال ويخشى ويخاف أن يهاجر، فهذا لا عذر له لأنه ليس مكرها، هذا في حال الخائف، فإنهم لو يأمرونه بترك صوم رمضان ولا يمكنه الصيام إلا بفراقين فعل، ولو يأمرونه بتزوج امرأة أبيه ولا يمكنه ذلك إلا بمخالفتهم فعل، وموافقتهم على الجهاد معهم بنفسه وماله مع أنهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله أكبر من ذلك بكثير، فهذا أيضا كافر، وهو من قال الله فيهم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم وأمنوا قومهم يلعب على الحبلين ومع هؤلاء ومع هؤلاء، إلى قول سلطان مبين. فهذا الذي نقول. وأما الكذب، يبقى قسم الناس أربعة أقسام. من الكفار عند محمد بن عبد الوهاب؟ عرف، أضاف إلى معرفة السب، أضاف إلى ذلك المحبة للمشركين، أضاف إلى ذلك القتال معهم مع إمكانية الهجرة. وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم إنا نكفر بالعموم، عموم الناس نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وأن نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لنكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، هذه الحالة الخامسة. يبقى أربعة أقسام، كفار يقاتلون. الحالة الخامسة، أتى الشرك أهو، عبد الصنم الذي عند قبر عبد القادر، ما أتى الشرك يا أخوان؟ الذي عبد الصنم اللي عند قبر أحمد البدوي، ما أتى الشرك؟ لو كان مشركا أصلا كيف يقال مسلم ولا نكفره؟ انتبهوا بارك الله فيكم، لو كان مشركا أصلا هو مشرك كيف نقول لا نكفره؟ إذا بقي أنه مسلم، أتناقضا، هذا هو الناقض، هذا لا يكفره، ويقول البهتان الملصق بنا أن نقول إنه كافر، فنحن لا نكفر هؤلاء. لماذا؟ لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، لأجل جهلهم وعدم من ينبههم. يبقى ما هي العلة؟ الجهل. يبقى الجهل يدخل في هذه المسائل ولا ما يدخل؟ يدخل. طب هذه مسائل صغيرة ولا كبيرة؟ مسائل كبيرة. لكنه كافر، لكنه لا يكفر بذلك، لأنه أصلا لا يوجد من يعرف. يبقى إذن هذه خمسة أصناف كفر الشيخ منها أربعة: عرف، كلها قائمة على عرف، وسب مع المعرفة، وأبغض وأحب وقاتل، كل هؤلاء كفرهم الشيخ. أما من كان على الإسلام وعقده الإسلام وهو يحب التوحيد ويحب السنة ويحب كذا، وإنما وقع في شيء بجهل لعدم وجود من يبيه ولو كان كبيرا، فإنه لا يكفر. فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. بل نكفر تلك الأنواع الأربعة لأجل محادتهم لله ورسوله. فرحم الله امرأ النظر لنفسه وعرف أنه ملاق الله الذي عنده الجنة والنار. هذا ابن عبد الوهاب باختصار، لا يحتاج إلى مزيد بيان. وكل كلام للشيخ يفهم من ظاهر الخلاف وذلك، فإنما هو محمول على القاعدة التي ينبغي أن تعرفها جيدا، وهي التفريق بين معرفة الخطاب وفهم الخطاب وفهم الحجة. فإن الشيخ لا يكفر قبل فهم الخطاب وقبل التعريف، أما وقد عرفت فلا عذر لك إذا أتيت بالشرك الأكبر. ومن هنا الشيخ قال ما قال في التكفير لأمثال هؤلاء، وإلا فكلام الشيخ أوضح من شمس في الرابعة أنهار. يبقى عندنا خمسة أصناف، خمسة أصناف، كل صنف يتلو صنفا. افهم هذا جيدا واعلم هذا جيدا لتعلم من يكفر ومن لا يكفر، وهذا واضح جلي جدا أن الشيخ، وبهذا الشيخ رحمه الله تعالى يوافق منهج أهل السنة والجماعة ويوافق أدلة القرآن والسنة القضية بالإعذار. قال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصله جهنم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرا ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، إلى غير ذلك من أدلة القرآن وفي السنة الكثير والكثير مما ذكره العلماء وطبقوه عمليا. ابن عبد الوهاب طبق ذلك عمليا، وابن تيمية طبق ذلك عمليا، وفرق بين من يقع في الكفر ومن يقع الكفر عليه. قال: أما أن لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عندي جهال. وقال أيضا في الرد على البكري في من يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولكن لما كثر الجهل في المتأخرين وجب إقامة الحجة الرسالية. طيب نصلي.